الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وفي الدرس السابق قد أخذنا بعض الأمور المهمة، فذكرت لكم معنى الوسيلة لغة وشرعا، ومعنى التوسل لغة وشرعا، وبينا أن التوسل بمعناه الشرعي يشمل التوسل العام والتوسل الخاص، وقد بينت لكم أنواع التوسل الخاص، وبينا أيضا معنى الوسيلة في اللغة في السنة، ومعنى الوسيلة في عرف الصحابة رضي الله عنهم، وبينا أن شيخ الإسلام يريد بالوسيلة بعرف الصحابة رضي الله عنهم التوسل الخاص، وهو التوسل بالشخص. وأيضا بينا أن شيخ الإسلام يمهد للحديث حول الوسيلة بأمور، منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة وذكر مستثنياتها، فبين أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لا ينتفع بهما إلا من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيخ الإسلام بعض المستثنيات، وبين أيضا أن التوسل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين وجه ذلك. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله إياه: فصل. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام الخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد.
أحسنت. الآن يسأل سائل فيقول: لفظ التوسل يراد به معنى عام ويراد به معنى خاص، والمعنى الخاص يشمل أربعة صور: التوسل بالأسماء الحسنى، التوسل بسؤال الحي الحاضر الدعاء، التوسل بحال الداعي، وهناك رابع ما هو؟ التوسل بالأعمال الصالحة. فكيف يقول شيخ الإسلام: ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور؟ هنا يريد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أضبطها، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور: الأمر الأول التوسل بطاعته، الأمر الثاني التوسل بشفاعته، النوع الثالث لم يذكره هنا وذكره في مواضع وسيذكره في الكتاب، ولكن هنا عندما حصر أنواع التوسل بذاته ذكر أنها ثلاث وذكر اثنين وترك الثالث. الثالث هو التوسل المحدث، التوسل بذاته والإقسام به على الله. إذن هنا أمران: الأمر الأول قوله ولفظ التوسل أي لفظ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يراد به ثلاثة أمور، ذكر أمرين والثالث هو المحدث لم يذكره. وقد جاء في كلام شيخ الإسلام في أكثر من موضع ذكر حصر أنواع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الأمور كلها، فيذكر الأمور كلها. وأنا سأذكر هنا كلامه في ذلك رحمه الله تعالى. قال: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، هذا النوع الأول، أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره، هذا النوع الثاني، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، هذا النوع الثالث المحدث. وقال أيضا: وحينئذ فلفظ التوسل به، لاحظ لفظ التوسل به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. عرفنا هذا؟ هنا إذا عرفنا هذا، وأن شيخ الإسلام هنا يريد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القسم الثالث وذكرناه، وعرفنا أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسام، هذا يفيدنا أن لفظ التوسل لفظ مجمل، لفظ التوسل لفظ مجمل، وهذا أمر يقرره شيخ الإسلام، وحسن أن نذكره هنا. أولا، لفظ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجملا في عهد الصحابة، فإنهم كانوا يستعملون لفظ التوسل بالشخص في معنى معروف، وهو أن يسأل الحي الحاضر الدعاء، وهذا بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية، بيّن معنى التوسل في عرف الصحابة، وبيّن دليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تبيان عرفهم في ذلك. بعد أن حدث للتوسل معان حادثة صار اللفظ مجملا ولم يكن في الأصل مجملا، وهذا في مجموعة من الألفاظ الشرعية، ألفاظ تستعمل في معان صحيحة ثم يدخلها بعد معان باطلة، فاللفظ من حيث هو ليس مجملا ويكون مجملا فيما بعد باعتبار دخول وطروء المعاني الحادثة. من ذلكم لفظ التشبيه، فلفظ التشبيه كان له معنى معروف، وهو أن تجعل خصائص الخالق للمخلوق أو خصائص المخلوق للخالق. فيما بعد دخلت معاني محدثة للفظ التشبيه، فصار لفظ التشبيه مجملا ولم يكن مجملا. بل من أهل العلم من عد لفظ التوحيد كذلك، وأن لفظ التوحيد له معنى صحيح، ثم فيما بعد استعمل هذا اللفظ بمعان حادثة فصار لفظ التوحيد مجملا ولم يكن في الأصل، ولم يكن اللفظ في الأصل مجملا. يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا، في تقرير الإجمال، قال: إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. هذا المنهج الذي يتعامل فيه مع الألفاظ المجملة، تذكر معانيه فتذكر معانيه الباطلة، وقبل ذلك تذكر معانيه الصحيحة، فيؤخذ الحق ويرد الباطل ويستعمل اللفظ بمعناه الصحيح. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن المعنى الأول من معاني التوسل به صلى الله عليه وسلم هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، وسبق تبيان هذا. والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع، يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. وهنا أريد أن أبين شيئا، وقلت لكم سأتحدث حوله، وعدتكم بالحديث حوله في الدرس السابق، وهو العلاقة بين الدعاء، بين التوسل والشفاعة. لاحظ ماذا قال: والثاني، هو يتحدث حول التوسل، ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، ثم ماذا يقول: والثاني دعاؤه وشفاعته. فهذا يفيدك أن التوسل والشفاعة يلتقيان في وجه، فعليك أن تعرف هذا الوجه الذي يلتقيان فيه، وهذا مهم حتى تعرف طريقة الاستدلال بالنصوص، وما تستدل به للتوسل وما تستدل به للشفاعة في آن واحد. ومن يجهل مثل هذا يفوته الاستدلال بعدد من النصوص، والاستغاثة كذلك، والاستغاثة كذلك. أنا أذكر لكم شيئا مهما، عندما يبحث أهل العلم، عندما يبحث كثير منهم الكلام حول الاستغاثة، ويريدون أن يقرروا دلالة النصوص على الاستغاثة، يذهبون مباشرة إلى أي شيء؟ إلى إلى نصوص ورد فيها لفظ الاستغاثة. يريدون أن يقرروا أن الاستغاثة تجوز بضوابط، فيذهبون إلى نصوص ورد فيها لفظ الاستغاثة ليقرروا جواز استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، ويفوتون الكثير من النصوص التي فيها معنى الاستغاثة وليس فيها لفظ الاستغاثة. فعلهم صحيح ولكنه ناقص. فعلهم صحيح لأنهم استدلوا بنصوص فيها لفظ الاستغاثة تدل على جواز استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولكنهم فوتوا نصوصا كثيرة فيها معنى الاستغاثة وليس فيها لفظ الاستغاثة، والإتيان بها نافع. شيخ الإسلام عندما يتحدث حول الاستغاثة لا يفعل هذا الذي يفعلونه، فيورد نصوصا جاء فيها لفظ الاستغاثة فقط، بل يتوسع في الاستدلال ويأتي بنصوص ورد فيها معنى الاستغاثة، بل ويركز عليها تركيزا أكبر. فله رسالة مثلا سئل فيها عن الاستغاثة، ابتدأ الرسالة بحديث الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى لم يرد، حديث الشفاعة العظمى لم يرد فيه لفظ استغاثة لكن ورد فيه معنى الاستغاثة، وتحدث في تلكم الرسالة عن إثبات الشفاعة وإنكار الشفاعة، لأن إنكار استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه يعني إنكار سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى استغاثة، إذ هم كانوا في شدة فسألوه أن يسأل الله عز وجل ليبدأ الله بالحساب وترفع هذه الشدة، فهي استغاثة وهي توسل وهي استشفاع. توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفعوا به أي سألوه الشفاعة، واستغاثوا به سألوه الغفر. فلاحظوا التقى مدلول الشفاعة ومدلول الاستغاثة ومدلول التوسل في حديث، فتستدل بهذا الحديث لهذه المعاني كلها. فأنت إن فهمت معنى اللفظ عرفت كيف تستدل لهذا اللفظ بالنصوص الشرعية. فالآن يقول والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع، يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. الآن الشفاعة أيها المكرمون، الاستشفاع فيه شافع ومستشفع ومشفوع إليه. المستشفع طالب الشفاعة، الشافع هو من طلبت منه الشفاعة، المشفوع إليه من توجه إليه الشافع. ففي اليوم الآخر الخلق يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم المستشفعون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع، والله عز وجل مشفوع إليه. التوسل أنواع. التوسل الذي يلتقي مدلوله مع مدلول الشفاعة هو التوسل بسؤال الحي الحاضر الدعاء، فهنا متوسل وهنا متوسل به وهنا متوسل إليه. فالمتوسل هو سائل الدعاء، والمتوسل به هو من سئل الدعاء، والمتوسل إليه هو من توجه إليه سائل الدعاء بالدعاء. ففي حديث الاستسقاء، استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس، المتوسل عمر بن الخطاب، المتوسل به العباس، المتوجه إليه الذي توجه إليه العباس هو الله سبحانه وتعالى. فهنا يلتقي مدلول التوسل ومدلول الاستشفاع. فالمستشفع هو المتوسل، والشافع هو المتوسل به، والمشفوع إليه هو المتوسل إليه. واضح أيها الكرام؟ هذا بإيجاز وتيسير، هذا واضح. إذن كل نص فيه الاستشفاع تستدل به على جواز التوسل. هنا استعمال حادث طارئ، وهو أنهم صاروا يطلقون لفظ الشفاعة ويريدون به التوسل الحالي. الآن ماذا بينا لكم؟ بينا لكم شيئا، وهو أن الاستشفاع يلتقي مدلوله مع مدلول التوسل في صورة، وهي سؤال الحي الحاضر الدعاء. هذا الاستعمال صحيح. عامة الناس ماذا صاروا يقولون؟ صاروا يقولون اللهم نستشفع عليك بفلان، يريدون نسألك به. وهذا صوبه من يجيز التوسل الحال، استعمال هذا اللفظ وهو لفظ الشفاعة بمعنى التوسل الحال. نستشفع عليك بفلان أي نسألك به، واضح؟ وهذا خطأ. الآن التوسل الحادث هو سؤال الله بذات النبي، أو الإقسام بالنبي على الله عز وجل. اللهم إني أسألك بذات نبيك. من يقول اللهم إني أسألك بذات نبيك، هل سأل النبي الدعاء؟ هل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له؟ إذن لم يتحقق فيه معنى الشفاعة. إذن هذا توسل وليس يلتقي مع مدلول الشفاعة. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خطأ هذا الاستعمال، واستدل بدليل يدل على دقة شيخ الإسلام، وهذا أمر مشهور معروف. قال: ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله، جاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم. قال: فأنكر قوله نستشفع بالله عليك. ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما أن يكون الله شافعا إلى المخلوق. فيقول شيخ الإسلام: لو كان هذا المعنى الذي تفهمونه صحيحا، وهو يراد بلفظ نستشفع بالله عليك أي نقسم بالله عليك أو نسألك بالله، لو كان هذا المعنى صحيحا لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على السائل قوله هذا، ولكنه أنكر على السائل قوله هذا لأن هذا القول ليس يدل على هذا المعنى الذي تريدونه، وإنما يدل على معنى باطل، والمعنى الباطل هو أن يشفع الله لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم الدقة؟ استدلال مهم في بيان أن هذا اللفظ الذي يستعملونه ويريدون به التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام على الله به لا يصح لغة ولا شرع. عرفنا إذن متى يلتقي مدلول التوسل والشفاعة. قال: ومن أنكر التوسل بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. موضوع تفصيل قول شيخ الإسلام في العذر بالجهل هذا موضوع يحتاج إلى دراسة وإلى جمع أقواله، وقد حاول هذا عدد من الباحثين. والذي يستفاد من كلامه هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان كلامه في مواضع كثيرة يفيد أنه ممن يعذر بالجهل، فإن هذا لا يعني أنه يعذر هكذا مطلقا، وإنما الموضوع عنده فيه ضوابط وتدقيق. فهذا يفيد الموضع أن شيخ الإسلام لا يعذر بالجهل في هذه المسألة المعينة، وهي إنكار كون النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب لله عز وجل باتباعه. يقول: ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاءه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. فلاحظوا فرق بين المسألتين، الأولى لم يعذر فيها بالجهل، والثانية عذر فيها بالجهل. تفضل أخيكم. وأنا قلت لكم أذكروا استحضروا أنواع التوسل، ثم ضموا كل مسألة ترد في كلام شيخ الإسلام للنوع الخاص بها. فهذه الآن حتى تفهم كلام شيخ الإسلام، فالآن من المسائل المتعلقة بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه أن من أنكرها فلا يعذر بالجهل عند شيخ الإسلام. وأما التوسل بدعائه وشفاعته فمن أنكرها فيعرف إن كان جاهلا. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وهي أما دعاءه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة، وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة.
وهذا أيضا من المسائل المتعلقة بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. في البرزخ التوسل بدعائه محدث بدعة، وهذا يجيزه قوم من المتأخرين وسيناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يتوسل به الحاضر الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه، قال هذا لا ينكره أحد. هذا مهم، هذا اتفاق واضح، هذا اتفاق. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه في الحياة الدنيا، في البرزخ التوسل بسؤاله الدعاء ممنوع، وسيأتي الحديث حوله. في الآخرة سيذكر الخلاف. قال إيش؟ وأما الشفاعة
قال أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمتي من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبون ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من أن يخرجوا من النار بشفاعة ولا بغيرها.
هنا أمر مهم، سبق أنه ذكر أنه لا ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه إلا من آمن به، وذكر مستثنيات، تلك المستثنيات في الحياة الدنيا، أما شفاعته في الآخرة فلا يوجد ما يستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة لا يدعو للكفر، شفاعته لأبي طالب كانت في الدنيا ولم تكن في الآخرة. فعندما تحدث شيخ الإسلام عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، بيّن أنه أن دعاءه يشمل من يؤمن به، ثم ذكر مستثنيات ذلك في حال الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمؤمن. فلاحظ هنا لم يستثني، قال ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعة ولا بغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يدعو لأحد بأن يخفف عنه من العذاب، وإنما يشفع لأقوام يدعو لهم فيخرجون من النار، وأقوام لا يدخلون النار وقد استوجبت ذنوبهم النار، وأقوام يدخلون الجنة ترفع درجاتهم، ويستشفع بأن يبدأ للحساب، واضح. لكن شفاعته ببدء الحساب هذه تشمل المؤمنين والكافرين. طيب،
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي، وهذا الأصل هو التوحيد.
الآن لاحظوا سياق شيخ الإسلام لنفهم كلامه، ذكر أن أقسام التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، فذكر قسمين وترك الثالث، ثم أخذ يشرح عند الحديث حول القسم الثاني وهو سؤاله الدعاء والشفاعة، ثم صار يتكلم على التوحيد، وسيبين هنا الشرك الأكبر. انتبهوا لشيء، قلت لكم هناك أمور يذكرها شيخ الإسلام عند الحديث حول التوسل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاهه أعظم جاه، ويحرص أيضا على تبيان التوحيد والشرك. لماذا؟ ليبين أن التوسل دخله الإحداث فبلغ بالمتوسلين إلى أن يشركوا بالله رب العالمين ويشابه المشركين السابقين، وهذا أمر مهم أن تعرف الأمور التي تتحدث حولها عند عرض التوسل. فالآن سيقرر معنى الشرك الذي وقع فيه السابقون، ويقرر أن مجرد صرف العبادة شرك، وإن لم تعتقد بالمصروف إليه بمن صرفت إليه العبادة الربوبية. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا الأصل وهو التوحيد وهو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال قوم اعبدوا الله ما لكم.
كأنك فوت حديثا، أنت ذكرت الآيات، أقرأ الحديث.
قال: وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال قوم اعبدوا الله ما لكم من
إله. لا تفوت، ما فوت شيء. وفي المسند،
وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وسبى حريمهم، وأوجب لهم النار. كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآيات. قال: وكان المشركون الذين جعلوا معهم آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. الآيات. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، لا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الآيات. وبين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. الآيات. يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون لما لا ترضونه لأنفسكم. وهذا كما كانوا يقولون له بنات، فقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. الآيات. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الآية. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان.
هذه قاعدة معروفة أن كل من أشرك بالله عز وجل فهو عابد للشياطين، وتمثل الشياطين وإضلالهم بني آدم أيضا هذا أمر معروف مشهور، وشيخ الإسلام يذكره كثيرا. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان أو الشيخ فلان، وهذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض، والجن كالإنس.
الإسلام بيّن أن بعضهم يقول هذا هو الخضر وهو لم يكذب. كيف لم يكذب؟ لأنه أقصد بلم يكذب أنه لا يقول هذا الخضر وهو يدري أنه ليس الخضر. بيّن ابن كثير أن جمهور أهل العلم يرون أن الخضر لا يزال حيا، وبين أن الصواب أن الخضر قد مات. وشيخ الإسلام له في المسألة قولان: قول بأن الخضر لا يزال حيا، وقول بأن الخضر قد مات، وهذا القول هو المشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله. فبعض من يعتقد أن الخضر لا يزال حيا يتمثل له الشيطان بهيئة ويقول له أنا الخضر، فيصدق هذا أنه رأى الخضر فيقول رأيت الخضر، فهو يحسب أنه صادق في أنه قد رأى الخضر، وهو جني تشبه له بصورة الخضر. طيب.
قال رحمه الله: والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخا
فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنية، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم.
ولماذا يفعل الجن هذا؟ ليعلقهم بذاك الشيخ الميت فيستغيثون به إلى آخره وفيقعون بالشرك.
طيب، قال رحمه الله: وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الآية. قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم. قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفع لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلانية، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا سيدتي الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك، سل لي ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، ويقولون: إذا طلبنا منه استغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخر الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، وسيأتي ذكرها وبسط الكلام عليه إن شاء الله.
حتى نفهم سياق كلام شيخ الإسلام، لماذا جاء شيخ الإسلام بهذا الكلام هنا؟ شيخ الإسلام ذكر نوعين من أنواع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأول وهو مشروع، وهو التوسل باتباعه. ذكر نوعين من أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الأول وهو مشروع وهو التوسل باتباعه، وذكر الثاني وهو مشروع وهو التوسل بسؤاله الدعاء، ثم بيّن أن سؤاله الدعاء في الحياة متفق عليه، وبيّن الخلاف في سؤاله في الدعاء في الآخرة، وأن بعض المبتدع لم يوافق عليه، وأن أهل العلم على القول به، ثم بيّن معنى الشرك، ثم بيّن صورا محدثة من التوسل به في البرزخ، فيأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبر من يعظمون ويسألونه الدعاء والشفاعة، أو يتلفظون بهذه الألفاظ الشركية: أنا بحسبك، أو يستغيثون به، أو يسألونه لا عند قبره. فذكر صورا من التوسلات المحدثة الداخلة على النوع الثاني من أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤاله الشفاعة، وسبق تبيانه هذا تبيان الشرك ليبين أن هذا الذي حدث منهم هو شرك. واضح؟ وهنا مسألة حتى نفهم الكلام. شيخ الإسلام لا إشكال في كلامه في المواضع التي تحدث فيها حول الاستغاثة أنه يرى أن الاستغاثة بالميت شرك، وأن دعاءه شرك، سؤاله الحاجات إلى آخره شرك. ولكن شيخ الإسلام كلامه في سؤال الميت الدعاء عند قبره اختلف أهل العلم في فهمه، إذ في مواضع كلامه يفيد أن سؤال الميت الدعاء عند قبره ليس شركا وإنما هو بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، وثم مواضع تفيد أنه شرك. الآن لاحظوا، شيخ الإسلام ذكر صورا، ذكر الاستغاثة، ذكر سؤال الحاضر، سؤال البعيد الدعاء، ذكر سؤال الميت الدعاء عند قبره، ذكر هذه الصور كلها. بعد هذا ماذا قال؟ قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الكلام يفيد أن سؤال الميت الدعاء من أعظم الشرك. وله كلام كثير، من ذلكم كلام آخر وفي مواضع يفيد أن سؤال الميت الدعاء ليس شركا. من ذلك كلامه في رسالة طبعت بعنوان اللمعة في الأجوبة السبعة، وهي موجودة في مجموع الفتاوى أيضا. ماذا قال شيخ الإسلام؟ في الأجوبة السبعة قال: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات: أحدها أن يسأل حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه، فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني، وهو ألا تطلب منه الفعل ولكن ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي ادعو لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا ولسأل لنا ربك ولا نحو ذلك، لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وثم كلام غير هذا، ذكره الأقسام ثم يخص القسم الأول بالشرك ويخص الثاني بالبدعة، يفهم منه أنه لا يرى أن القسم الثاني كالقسم الأول. وهذا شيخ الإسلام يعرف ما يقول، وما يفرق بين الألفاظ إلا لمعنى مقصود. فإذا قسم هذا التقسيم ثم صار يصف الأول بالشرك ويصف الثاني بالبدعة، فإننا نعرف أنه يريد بدعة ليست شركا، كما هو الحال في الصورة الأولى. فمن يقول إن شيخ الإسلام قال إنها بدعة والبدعة لا تنافي الشرك فالشرك يكون بدعة، نقول نعم هذا صحيح، ولكن هذا التقسيم يفيد أنه يريد بدعة ليست شركة. والبحث في فهم كلام الشيخ الإسلام، من هنا أهل العلم الذين اختلفوا في فهم كلام الشيخ الإسلام اختلفوا أيضا، فالمعاصرون مختلفون من أهل العلم، منهم من يرى هذه الصورة شركة ومنهم من يرى هذه الصورة بدعة. وهذا الموضوع عندي من المواضيع حقيقة التي تحتاج إلى مزيد بحث ونظر في كلام شيخ الإسلام، وقد جمعت كلامه من مواضع من كتبه، والله ييسر الوصول إلى فهم صحيح لكلامه. إذ هذا السياق الذي نقرأه الآن في قاعدة جليلة ذكر هذه الصورة وحكم عليها بأنها شرك، ثم نجده أيضا يحكم عليها بأنها بدعة في سياق يفيد أنها بدعة ليست شرك. تفضل.
قال رحمه الله: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طالب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرع الله ولا ابتعد به رسول ولا أنزل به كتاب وليس هو واجب ولا مستحب باتفاق المسلمين ولا فعل أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون في حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب لاتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجب ولا مستحب وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك، وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجع على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول
الآن الشيخ ماذا قال؟ وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق، وهذا معروف عند الصوفية، فيجدون في هذه الأفعال التي يفعلونها مصلحة ويذوقون ثمرة فيجعلونها مشروعة. واضح أيها المكرمون؟ فشيخ الإسلام سيبين فساد هذا من جهتين: الجهة الأولى الاحتجاج بالنص والإجماع، الثانية القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من المفاسد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. إذا سيبين النصوص على بطلان ذلك، ويبين أيضا أن هذا الشرك ما فيه من المضرة أرجح من المصلحة المتوهمة المزعومة. طيب.
قال رحمه الله: أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا يستشفع بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيب، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا ويرزقنا ويهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أنا نزيرك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير بك، أو أنت خير معاذ يستعاد به. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه سجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعل المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف قوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قبر خليل، ولا قبر أحد من الأنبياء، فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي تقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمين وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه الآية. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة والسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان منازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح
الآن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أمرا مهما، وهو أنه ليس في الأئمة المجتهدين السابقين من جوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، واضح أيها المكرم، وإنما هذا أحدث بعدهم، وهذا سيبينه في الكتاب في أكثر من موضع. ففي صحيح مسلم
قال ففي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موتي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم سد السبل المفضية إلى الغلو بالقبور، ومن ذلك نهيه عن اتخاذ القبور مساجد. والكلام هذا الذي سيأتي أحسب أنكم قد درستموه في كتب كثيرة، فلا حاجة إلى التعليق حتى نقطع قدرا من الكتاب اليوم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله والدعاء لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلا أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده،
لأن ذلك ذريعة عندك إلى السياق يقتضي إلى ناصر موجود؟
ناصر
طيب، السياق يقتضي إلى، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد. طيب تفضل.
شهنت عندك إلى؟
عندي إلا.
عندي إلا.
نفس النسخة.
إلا ولا إلا.
اقرأ شيخنا. طيب اقرأ.
قال: لأن ذلك ذريعة إلا أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر.
أنا ضيعتها. هي إلى. طيب تفضل.
عندي إلى. قصدك آخر فقرة شيخ؟
لا.
قال: والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات.
القاعدة هذه معروفة: الفعل إذا كانت فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة فإنه ينهى عنه سدا للذريعة، والفعل إن نهي عنه سدا للذريعة وفيه مصلحة راجحة يباح للمصلحة الراجحة، مثل النظر إلى المخطوبة. النهي عن النظر إلى النساء سد للذريعة. في هذه الصورة النظر إلى المخطوبة هناك مصلحة راجحة، فما نهي عنه سد للذريعة يباح لوجود المصلحة الراجحة. وأما الفعل من حيث هو إذا كانت مفسدته أعظم من مفسدته فينهى عن. قال: والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. طيب، كما نهى عن الصلاة. أقرأ. هذه القاعدة يذكرها شيخ الإسلام كثيرا. كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.
قال: كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لمن في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوقها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح لمصلحة الراجحة. وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من مصلحة الراجح، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة الراجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى سجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها، لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء والسجود لهم، كان دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد.
الآن شيخ الإسلام رحمه الله بينا جواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بين رحمه الله تعالى أن التوسل بدعائه في حياته جائز لا خلاف فيه، بين أن أهل السنة والجماعة يرون التوسل بدعائه يوم القيامة، ثم بين صورا من الغلو بالتوسل بدعائه حال موته وأنواعا من الشرك الحاصلة عند القبور وغير ذلك، ثم بين أن الشريعة نهت عن السبل المفضية إلى الشرك. الآن سيتحدث حول الزيارة وأنها أنواع: زيارة شرعية وزيارة بدعية. والزيارة البدعية أنواع. فالزيارة زيارة القبور نوعان، بدعية وشرعية، والبدعية أنواع والشرعية أنواع. وهذا أمر من الأمور الذي يذكره شيخ الإسلام كثيرا عند الحديث حول التوسل المحدث، حتى الرسائل المختصرة، بل خذها قاعدة أغلبية، أن شيخ الإسلام رحمه الله إن تكلم على زيارة القبور الشرعية والبدعية فإنه يتكلم على التوسل، وإن تكلم على التوسل فإنه يذكر الزيارة البدعية والشرعية، لأن من الزيارة البدعية أن يأتي الآتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيسأله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهذا من الخطأ الحادث في التوسل. عرفنا لماذا شيخ الإسلام دائما يذكر الزيارة عند الحديث حول التوسل، لأن الزيارة جاء فيها التوسل المحدث عند فئة من الناس. قال ولهذا،
قال رحمه الله: ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال تعالى في المنافق: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة، ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته. وكان
فقوله فنهي الله النبي عن أن يصلي على قبورهم أو يقوم عليها يفيد مشروعية الصلاة على قبور المسلمين والقيام عليها. فزيارة الميت للدعاء عند قبره زيارة مشروع. طيب، بل قال فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. تفضل.
قال رحمه الله: وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه داود وغيره. وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا قبورا يقول أحدهم السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والأحاديث بذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبر فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قال فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت وتشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين.
إذن ذكر صورتين مشروعتين لزيارة القبور: الصورة الأولى الدعاء للميت والقيام على قبره، وهذه خاصة بالمسلم. الصورة الثانية للعبرة والعظة، فهذه تكون للمسلم ولقبور الكفار. طيب تفضل. وأما الزيارة البدعية،
قال رحمه الله: وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورا مساجد، لكان ذلك محرما من منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات، وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم.
طيب، نقف هنا هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.